الوجه الثاني
صفحة 24 نشاط عملي تأثير الضوء على نمو النبات. نحتاج إلى ثلاثة أسس. أسس جمع أصيص ومعناها وعاء أو إناء. ثلاثة أسس: تربة زراعية، حبات قمح أو شعير، ماء، نموذج للملاحظة. خطوات العمل: 1- نأخذ ثلاثة أوعية متشابهة ونضع فيها كميات متساوية من التربة الزراعية المسمدة. 2- نزرع فيها كميات متساوية من حبات القمح أو الشعير ونرقم الأوعية. 3- نضع الوعاء الأول في مكان مظلم والثاني قرب النافذة والثالث معرضا لأشعة الشمس المباشرة. 4- نسقي الأوعية الثلاثة بكميات متساوية من الماء في أوقات محددة. 5- بعد مرور مدة معينة من الزمن نفحص النباتات في الأوعية الثلاثة. نضع جدولا للمقارنة بين النباتات في الأسس الثلاثة، مراعين أن يكون من مجالات المقارنة بين النباتات طول النبات، لونه، سمك الساق وغيرها مما تقترحونه أنتم. ما أسباب الحصول على هذه النتائج من وجهة نظركم؟ هل نستطيع الآن تفسير سبب اختلاف كثافة نمو النباتات في مكان وقلتها في مكان آخر يشبهه في نوعية التربة في نفس المنطقة؟ نشاط عملي: تأثير الماء على نمو النبات. نحتاج إلى ثلاثة أسس: تربة زراعية، حبات قمح أو شعير، ماء، ونموذج للملاحظة. خطوات العمل: 1- نأخذ ثلاثة أوعية متشابهة ونضع فيها كميات متساوية من التربة المسمدة. 2- نزرع فيها كميات متساوية من حبات القمح أو الشعير ونرقم الأوعية. 3- نضع الأوعية معا قرب النافذة. 4- نسقي الأوعية الثلاثة بكميات متساوية من الماء في المرة الأولى، ثم نسقي الوعاء الأول مرة في الأسبوع ونسقي الوعاء الثاني ثلاث مرات في الأسبوع. تكون التربة رطبة بشكل مستمر، ونغمر سطح التربة في الوعاء الثالث تماما بالماء بحيث تغطي سطح التربة بشكل مستمر. يراعى ألا يكون الوعاء ذا ثقوب من الأسفل. صفحة 25. 5- بعد مرور مدة معينة من الزمن نفحص النباتات في الأوعية الثلاثة. نضع جدولا للمقارنة بين النباتات في الأسس الثلاثة، مراعين أن يكون من مجالات المقارنة بين النباتات عدد البذور التي نمت، طولها، استمرارها في النمو، قوامها وغيرها مما تقترحونه أنتم. ما أسباب الحصول على هذه النتائج من وجهة نظركم؟ هل نستطيع الآن تفسير سبب اختلاف كثافة نمو النباتات من مكان لآخر حسب كمية الأمطار التي تسقط على المنطقة؟ باء العوامل الجيولوجية: تشمل العوامل الجيولوجية حالة الأرض ومدى مناسبتها لنمو النبات فيها، وسنتعرف على تأثير نوع التربة على نمو النباتات من خلال النشاط التالي. نشاط عملي: تأثير نوع التربة على نمو النبات. نحتاج إلى ثلاثة أسس: تربة زراعية، رمل ناعم، طين، حبات قمح أو شعير، ماء، نموذج للملاحظة. خطوات العمل: 1- نأخذ ثلاثة أوعية متشابهة ونرقمها. 2- نضع في الوعاء الأول كمية من الرمل الناعم وفي الثاني طينا وفي الثالث تربة زراعية على أن تكون كمية التربة في الأوعية متساوية. 3- نزرع فيها كميات متساوية من حبات القمح أو الشعير. 4- نضع الأوعية معا قرب النافذة. 5- نسقي الأوعية الثلاثة بكميات متساوية من الماء في فترات مناسبة. 6- بعد مرور مدة معينة من الزمن نفحص النباتات في الأوعية الثلاثة. نضع جدولا للمقارنة بين النباتات في الأسس الثلاثة، مراعين أن يكون من مجالات المقارنة بين النباتات عدد البذور التي نمت، طولها، استمرارها في النمو، قوامها وغيرها مما تقترحونه أنتم. صفحة 26. ما أسباب الحصول على هذه النتائج من وجهة نظركم؟ هل نستطيع تفسير سبب اختلاف كثافة نمو النباتات في مكانين مختلفين يتعرضان لكمية متساوية من الضوء والماء؟ في هذه الأنشطة الثلاثة نستطيع أن نحدد تأثير الضوء والماء ونوع التربة، وهي عوامل غير حيوية على نمو النبات. ولعلنا لاحظنا في الأنشطة الثلاثة أننا نقوم بوضع النباتات في ظروف متشابهة مع تغيير عامل واحد فقط، مرة يكون الضوء ومرة أخرى يكون الماء وفي الثالثة يكون نوع التربة. سؤال للتفكير: هل تستطيعون تفسير سبب توحيد جميع العوامل مع تغيير عامل واحد فقط في كل نشاط؟ 2- المكونات الحيوية للبيئة. تصنف المخلوقات الحية في الأنظمة البيئية إلى فئات، هي النباتات الخضراء وآكلات الأعشاب وآكلات اللحوم، وسنستعين بمثال المستنقع في استعراض كل من هذه الفئات. صفحة 27، النبات الأخضر. بعد أيام من تجمع المياه والأتربة في الحفرة، كان النبات الأخضر أي الأعشاب أول شكل من أشكال الحياة التي ظهرت في هذا النظام البيئي. ولم يظهر النبات بشكل عفوي، بل كانت بذوره الصغيرة التي تكمن فيها الحياة موزعة حول الحفرة أي المستنقع، وربما كانت مياه السيل قد أتت بها من أماكن بعيدة. وما إن توفرت الشروط المناسبة لنمو هذه البذور حتى انبعثت الحياة من داخلها، فاكتست حواف الحفرة وجزء من أرضها بالعشب الأخضر. ولعلنا نلاحظ أن الصحراء الجرداء تزدهر بأنواع من الأعشاب المختلفة بعد سقوط الأمطار الغزيرة. ولا عجب إذا كانت النباتات الخضراء هي الأولى من حيث تسلسل ظهورها، لأنها تستطيع تحويل المواد البسيطة الموجودة في التربة والماء إلى مواد مغذية، ولأنها تحتوي في خلاياها على البلاستيدات الخضراء، وهي العضيات التي تقوم بعملية البناء الضوء مستخدمة الطاقة الشمسية لصنع الغذاء حسب المعادلة التالية. صفحة 28، ثاني أكسيد الكربون زائد ماء يعطي بواسطة البلاستيدات الخضراء ووجود ضوء الشمس يعطي غذاء اللي هو سكر الجلوكوز زائد أكسجين. فالنباتات الخضراء إذن هي المصنع الأول للغذاء على الأرض، فهي التي تنتج الغذاء الضروري لنموها وتكاثرها، إلى جانب كونها طعاما لأنواع عديدة من المخلوقات الحية الأخرى. آكلات الأعشاب: بعد ظهور الأعشاب الخضراء تظهر بعض الديدان والحشرات، لأنه أصبح باستطاعة هذه المخلوقات الاعتماد على النبات الأخضر لتأمين غذائها اللازم لنموها وتكاثرها، بالإضافة إلى توفر الماء والمناخ الملائم لهذه المخلوقات كي تحيا وتنمو وتتكاثر. ويمكن تصنيف هذه الديدان والحشرات في فئة آكلات الأعشاب، والتي تشمل جميع الحيوانات التي تتغذى بالحشائش والأعشاب. صفحة 29، آكلات اللحوم: بعد النباتات الخضراء والديدان والحشرات تظهر الضفادع والطيور التي تتغذى على الديدان والحشرات من آكلات الأعشاب، وتصنف هذه الحيوانات ضمن فئة آكلات اللحوم التي تشمل جميع المخلوقات الحية التي تتغذى على لحوم مخلوقات أخرى. نستخلص من العرض السابق الحقائق التالية: 1- يعتبر النبات الأخضر الحلقة الأولى من حلقات الحياة لأنه المنتج الأول للغذاء. 2- تتغذى المخلوقات الحية الأخرى غير ذاتية التغذية على الغذاء الذي تنتجه النباتات الخضراء. 3- لاستمرار الحياة في أي نظام بيئي يشترط قيام توازن بين المكونات غير الحيوية والمكونات الحيوية فيه، فإذا شح الماء أو انجرفت التربة مثلا تعرضت الحياة في النظام البيئي للتراجع والزوال، وهذا التوازن يسمى التوازن البيئي. صفحة 30، البيئات الأرضية وأنواعها: يمكن تقسيم سطح الأرض إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول تغمره المياه ويؤلف البيئات المائية، وهي إما عذبة أو مالحة، وذلك حسب نوع الماء المتوفر فيها. القسم الثاني هو اليابسة، ويشكل البيئات البرية المختلفة، والتي يمكن تصنيفها إلى سهلية وجبلية، ساحلية وداخلية، صحراوية وثلجية إلى آخره. ولقد وجد علماء البيئة أن المكونات غير الحيوية للبيئة من عوامل مناخية وجيولوجية متداخلة بعضها ببعض، مما جعلهم يدمجونها في إطار واحد أطلقوا عليه اسم العوامل الجغرافية الحيوية البيوجغرافية. ونتج عن هذا الدمج فرع جديد من العلوم يعرف باسم الجغرافيا الحيوية، ويعنى بتقسيم الأرض إلى مناطق متعددة بالاعتماد على العوامل المناخية والجيولوجية. ولقد وجد أنه يعيش في كل منطقة من هذه المناطق مجموعات مميزة من الحيوان والنبات، وهذه المناطق تسمى بيئات أو أقاليم. صفحة 31 أمامي جدول يمثل الأقاليم البيئية بين قوسين البيئات، وهذا الجدول يتكون من ثلاثة أعمدة. العمود الأول فيه اسم الإقليم البيئي وموقعه، العمود الثاني فيه أبرز صفاته ومخلوقاته، والعمود الثالث فيه صورة تمثل الإقليم، صورة حقيقية تمثل الإقليم. الآن الإقليم الأول هو البيئة القطبية، وتشمل منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي اللذين تغطيهما الثلوج طيلة أيام السنة. ومن أبرز صفات ومخلوقات هذا الإقليم أن متوسط درجة الحرارة فيه ناقص 30 درجة مئوية أو 30 درجة مئوية تحت الصفر. ومن أهم الحيوانات التي تعيش فيه الدب القطبي والبطريق والثعالب والأرانب، ومن أهم النباتات الطحالب والحشائش البحرية على الشواطئ. ثم هناك صورة مجموعة من الدببة التي تمثل هذا الإقليم. اثنان، بيئة التندرا، وهي تحاذي المنطقة القطبية وتشمل معظم سيبيريا وألاسكا وشمال إسكندنافيا. ومتوسط درجة الحرارة في الشتاء في هذه المنطقة 30 درجة مئوية تحت الصفر، وأما في الصيف فمتوسط درجة الحرارة 10 درجات مئوية تحت الصفر. من أهم الحيوانات التي تعيش في بيئة التندرا اللامينج والكريبو والثعالب والذئاب، وأهم النباتات تنمو فيها بعض النباتات العشبية الصغيرة، وهناك صورة ثعلب تمثل هذا الإقليم. ثلاثة، بيئة الغابات الصنوبرية، وتقع جنوب منطقة التندرا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتشمل أواسط كندا وسيبيريا وجزءا من ألاسكا، وتتميز بأنها الملجأ الشتوي لحيوانات وطيور بيئة التندرا، وأشجارها خضراء طوال السنة. ومن أهم الحيوانات التي تعيش فيها الكندس، ومن أهم النباتات التي تنمو فيها الصنوبر والسرو. وأما الصورة التي توجد عن هذه المنطقة لتمثل هذا الإقليم فهي صورة بعض المناطق الغابية، مناطق غابات تكثر فيها أشجار الصنوبر والسرو. المنطقة الرابعة بيئة الغابات المعتدلة والاستوائية، وتتركز الغابات المعتدلة في شمال الكرة الأرضية وتوجد في مناطق متفرقة في جنوبها، أما الغابات الاستوائية فتوجد على جانبي خط الاستواء. ومن أهم النباتات التي تنمو فيها الزان والسنديان والجميز والدردار والزيزفون. وتتميز الغابات الاستوائية والمعتدلة بكثرة أنواع النبات والحيوان فيهما. وأما الصورة فهي صورة لبعض النباتات التي تنمو في هذه المنطقة. صفحة 32 تكملة للجدول السابق. الإقليم الخامس بيئة المراعي، وتشمل الأراضي الممتدة بين الغابات الاستوائية والأراضي الصحراوية، وتختلف طبيعتها من مكان إلى آخر. أهم النباتات التي تنمو في بيئة المراعي، هذه النباتات تختلف من منطقة إلى أخرى، من أعشاب قصيرة إلى أشجار كبيرة متفرقة. وأما أهم الحيوانات فيها فهي الفيلة والزراف والغزلان والأسود والنمور. وهناك صورة فيها فيلان ومنطقة خضراء، وفي مؤخرتها منطقة جبلية. المنطقة أو الإقليم السادس هو بيئة الصحاري، مناطق رملية أو وعرة وهي جافة، وتوجد في مناطق متفرقة مثل الصحراء الكبرى والربع الخالي وغيرها. وأما نباتات هذه المنطقة أو هذه البيئة فهي قليلة، ومعظمها أعشاب حولية أو أشجار وشجيرات شوكية. وأما أهم الحيوانات فيها فهي قليلة، ومنها الزواحف والحشرات والطيور. الصورة التي تمثل هذا الإقليم صورة لجزء من الصحراء تتمثل فيه الرمال والكثبان الرملية المتعددة. سبعة، البيئة الجبلية تتأثر بموقعها على سطح الأرض، من مناطق تزدهر فيها الحياة إلى أماكن ثلجية جرداء، وتختلف حيواناتها ونباتاتها حسب موقعها على سطح الأرض، فقد يوجد بها حيوانات المناطق المعتدلة أو الباردة أو لا يوجد بها أحياء. أما الصورة فهي لمناطق جبلية مرتفعة. أخيرا المنطقة أو البيئة الثامنة هي البيئة المائية، تنتشر على نطاق واسع على سطح الأرض، وهي إما عذبة كالأنهار والبحيرات أو مالحة كالبحار والمحيطات. ويعيش في هذه البيئة العديد من الطحالب والأعشاب المائية، كما يوجد بها أنواع مختلفة من الأسماك والصدفيات والمفصليات وبعض الثدييات. صفحة 33، أسئلة. السؤال الأول، ما تعريف البيئة وما الفرق بينها وبين النظام البيئي؟ السؤال الثاني، ما أهداف علم البيئة؟ السؤال الثالث، أذكر ثلاثة أنواع من الحيوانات التي تعيش في بيئتنا وأحدد المسكن الطبيعي لكل منها. السؤال الرابع، ما الفرق بين النظام البيئي الدائم والنظام البيئي المؤقت؟ السؤال الخامس، أعط مثالا عن دور إيجابي للإنسان في بيئته ومثالا عن دور سلبي له. ستة، السؤال السادس، أسمي المكونات الحيوية والمكونات غير الحيوية للبيئة. السؤال السابع، ما دور التربة والماء في تغذية النبات وما الظروف الملائمة لهذا الدور؟ السؤال الثامن، لماذا يوصف النبات الأخضر بأنه ذاتي التغذية؟ صفحة 34، الفصل الثاني، الأنظمة البيئية. من دراستنا لكيفية تكون الأنظمة البيئية في الفصل الأول، نلاحظ وجود علاقات واضحة من التعاون والارتباط بين هذه المخلوقات، كما نجد تنافسا فيما بينها في بعض الأحيان. ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الفصل أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نحدد مقومات النظام البيئي، 2- نقارن بين النظام البيئي الطبيعي المفتوح والنظام البيئي الصناعي المغلق، 3- نشرح عبارة التوازن الطبيعي في البيئة، 4- نمثل العلاقات الغذائية بين المخلوقات الحية على شكل هرم غذائي، 5- نبين الفرق بين السلاسل الغذائية والشبكة الغذائية، 6- نتتبع دورة العناصر المكونة للغذاء في الطبيعة، 7- نتتبع دورة الكربون في الطبيعة ونحدد مساراتها، 8- نتتبع دورة النيتروجين في الطبيعة، 9- نوضح العلاقة بين دورة الماء في الطبيعة وتوازن المياه على الأرض، 10- نحدد العلاقة بين دورة الأكسجين في الطبيعة ومساحة الغطاء الأخضر على الأرض، 11- نبين تأثير دورة الأملاح المعدنية في الطبيعة على خصوبة الأراضي الزراعية. مقومات النظام البيئي. تنحصر مقومات النظام البيئي في 1- توفر الشروط الضرورية للحياة والنمو كالطاقة والأكسجين والغذاء. 2- وجود نوع من التوازن بين المخلوقات الحية من جهة وبين المكونات غير الحيوية من جهة أخرى. صفحة 35. نشاط مسل، دراسة العلاقة بين المخلوقات الحية. نقوم بملاحظة حديقة أو حقل يحوي عددا من الأشجار الكبيرة ونتفحص كثافة الأعشاب فيها، ثم نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية من خلال ملاحظاتنا. 1- ما تأثير ظل الأشجار على حياة الأعشاب؟ 2- ما العلاقة التي تنشأ ضمن الحديقة بين الأشجار والأعشاب؟ 3- ماذا يكون مصير الأعشاب إذا قطعت الأشجار؟ 4- هل هناك علاقة بين تلقيح النباتات الزهرية وعمل الحشرات في الحقول؟ 5- ما تأثير رش النباتات الزهرية بمبيدات الحشرات؟ نشاط عملي: فحص بيئة مصغرة، بين قوسين النظام البيئي المغلق في حوض الأسماك. نحتاج إلى حوض زجاجي، أي شكل يمكن اختياره، مثلا مستطيل أو كروي إلى آخره، كمية من الطمي والرمل والحص الصغير، أعشاب مائية، قواقع وديدان، سمكتي زينة ذكر وأنثى من النوع نفسه وصغار الجمبري. صفحة 36. خطوات العمل: يمكن عمل نظام بيئي مغلق في حوض أسماك كما يلي: يؤخذ الحوض الزجاجي وتوضع فيه المحتويات التالية: 1- طبقة من الطمي والرمل والحصى الصغير. 2- يضاف إلى هذه الطبقة بعض الأعشاب المائية الخضراء وبعض القواقع والديدان. 3- يملأ الحوض بالماء ويوضع فيه سمكتا الزينة وبعض صغار الجمبري. 4- يوضع الحوض في مكان مضاء بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لكي لا يسخن الماء كثيرا. نتذكر أنه قد يصعب عمل الحوض أو لا ينجح العمل تماما، ولكن لا يمنع ذلك من محاولة صنع مثل هذا الحوض، وسيعود علينا ذلك العمل باكتساب عدد من المهارات والقدرات قد توازي الهدف من هذا النشاط أو تفوقه. دراسة النظام البيئي المغلق: إن بقاء السمكتين على قيد الحياة في حوض اصطناعي دليل على أنه قد تأمن للحوض جميع العوامل الضرورية لحياة الأسماك: الغذاء والأكسجين والحرارة المناسبة والضوء. فكيف يتم ذلك؟ 1- نلاحظ أن للحوض غطاء زجاجيا، مما يعني أنه معزول عن المحيط الخارجي إلا من الأشعة الشمسية التي يمكنها النفاذ من الزجاج، لذلك يتمكن النبات الأخضر في الحوض من القيام بعملية التركيب الضوئي وإطلاق الأكسجين، مما يمكن الأسماك والديدان والقواقع من القيام بعملية التنفس. وهكذا نجد أن الطاقة والأكسجين وهما ركنان أساسيان من مقومات أي نظام بيئي قد توفرا. سؤال للتفكير: كيف يمكن تأمين الأكسجين لماء الحوض ومنه للسمك دون استعمال النباتات المائية الخضراء؟ 2- بالنسبة للغذاء، فإن جميع المخلوقات الحية الموجودة داخل الحوض تتعاون لتأمين غذائها ونموها، فبالإضافة إلى الطاقة تحتاج الأعشاب الخضراء إلى ثاني أكسيد الكربون لإتمام عملية البناء الضوئي ولتكتمل عملية بناء غذائها، ويتأمن ثاني أكسيد الكربون عن طريق تنفس الأسماك والديدان، وتنمو الأعشاب وتزداد أوراقها عددا واخضرارا. 3- تصبح النباتات مصدر غذاء للقواقع والديدان. 4- الديدان والقواقع تصبح بدورها مصدر غذاء للأسماك. 5- تكتمل الحلقة بعودة نفايات كل من الأسماك والديدان والقواقع إلى قعر الحوض، حيث تقوم المخلوقات المحللة التي نقلت إلى الحوض مع التربة بتحليل تلك النفايات وتفكيكها وتحويلها إلى مكوناتها الأولية. 6- ويؤدي تحلل النفايات إلى زيادة خصوبة التربة وتوفير بعض مستلزمات بناء الغذاء في الأعشاب الخضراء. سؤال للتفكير: لو استعملنا حوضا من الفولاذ عوضا عن الزجاج فما أثر ذلك على البيئة المصغرة في الحوض؟ لقد أدى تبادل المنفعة بين المخلوقات الموجودة في الحوض من نبات وحيوان، وتوفر المكونات غير الحيوية الضرورية كالضوء والماء والحرارة، أدى ذلك كله إلى بقاء السمكتين على قيد الحياة وربما إلى تكاثرهما. صفحة 38. نستنتج مما تقدم أن النبات الأخضر يشكل الحلقة الأساسية التي لا غنى عنها لتوفير الأكسجين والغذاء، وقد هيأ البارئ سبحانه وتعالى النبات الأخضر لإنتاج الغذاء والأكسجين لباقي الأحياء في الحوض المعزول عن أي مصدر خارجي للأكسجين والغذاء. التوازن الطبيعي في الحوض: إن بقاء الأسماك على قيد الحياة فترة من الزمن داخل الحوض المعزول عن أي مصدر خارجي للغذاء دليل على وجود نوع من التوازن الطبيعي بين المخلوقات الحية من جهة، وبينها وبين المكونات غير الحيوية من جهة أخرى، واستمرار هذا التوازن كفيل بإطالة عمر الأسماك. ونلاحظ أن أي خلل في هذا التوازن يؤدي إلى تراجع الحياة فيه، وربما ماتت الأسماك وباقي الأحياء فيه. ويمكن معرفة مصير الحياة داخل الحوض من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: 1- ماذا يحدث إذا انقرضت القواقع والديدان في الحوض؟ 2- ما تأثير تزايد الأسماك بنسبة أكبر من تزايد القواقع والديدان؟ 3- ما النتائج المترتبة على توقف عملية البناء الضوئي؟ صفحة 39. استنتاج عام: من تتبعنا لعملية استمرار الحياة في الحوض نستنتج أنه يجب أن تتوفر لجميع المخلوقات الحية الشروط الضرورية للتغذية والنمو، بالإضافة إلى وجود توازن في العلاقات بين هذه المخلوقات، بحيث 1- يفوق نمو النبات الأخضر استهلاك الأحياء التي تقتات به، ولكي يتم ذلك يجب أن تتوفر الظروف التالية: ألف، أن يتوفر في التربة الماء والأملاح المعدنية، ب، أن تتمكن المخلوقات المحللة اللي هي بين قوسين البكتيريا والفطريات وغيرها من المخلوقات من تحويل النفايات العضوية للمخلوقات الحية إلى مواد معدنية مغذية، ج، أن يبقى الحوض معرضا لأشعة الشمس. 2- يفوق تكاثر القواقع والديدان حاجة الأسماك، ويكفي لذلك أن يتأمن لها الغذاء النباتي بشكل دائم، بالإضافة إلى ظروف مناخية مناسبة لتكاثرها كالضوء والحرارة.
بقية المادة في الشريط التالي.